يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله جل وعلا الذي جمعني بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، وهذا بعد أكثر من 10 سنوات كنت زرتها، وكانت كلمة في مسجد الأمير عبد القادر إذا كنتم تذكرون. تذكرون؟ أي ما شاء الله. قذر متأكد؟ سبحان الله، ما تقول إيش بالك 9 سنين. 2011 يعني ما يقارب، لكن العبرة بالخواتيم. الحمد لله أن وفقنا الله جل وعلا وتجدد لقاؤنا بإخواننا، والذين نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته وأن يبارك لصاحب هذا البيت وصاحب هذه الضيافة العلمية، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما رزقه. ونحن في هذه الأيام نعيش النصف الأخير من شهر شعبان، هذا الشهر الذي هو مقدمة رمضان. ولعظم شأن هذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر رمضان، فإن الله تبارك وتعالى جعل له مثل هذا الشهر الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر أمته فيه بالصيام، وهذا من خلال إكثاره للصيام، كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشهر شعبان لما كان بين شهرين معظمين، الأول تعظمه العرب ألا وهو رجب، والثاني يعظمه المسلمون وهو الشهر الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه لأن يكون شهر القرآن إذ فيه أنزل، ويكون شهر الصيام إذ فيه فرض الصيام على هذه الأمة، ولم يفرض عليها إلا صيام هذا الشهر هذا الشهر الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون في تهيئه له واستقباله لأيامه ولياليه، أن يكون كما كان سلفه، سلف هذه الأمة الكرام، كانوا يتهيئون كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، كانوا يتهيئون لاستقباله، فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى قبل رمضان بستة أشهر، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر، فإذا وفقوا وأدركوه وصاموا نهاره وقاموا ليله دعوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم في هذا الشهر المبارك، دعوا الله في هذا الشهر، ودعوا الله جل وعلا الأشهر الباقية كلها حتى يتقبل الله جل وعلا منهم صالح الأعمال. هذا لنعلم أن لهذا الشهر شأن عظيم ليس كسائر الشهور والمواسم، وهو أعظم موسم من مواسم الطاعات، ومواسم الطاعات كثيرة. هذه المواسم التي تعتبر فرص يجب على المؤمن الصادق المخلص في عمله لله جل وعلا، المنافس لإخوانه في مثل هذه الخيرات، وقد أمر بذلك لقول الله تبارك وتعالى: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. المؤمن ينافس إخوانه في مثل هذه الخيرات لأنها هي الباقيات، أما غيرها فكلها من الفانيات، لا ينافس على دنيا الناس ولا ينافس على حطامها لأنه زائل، ولا يغتر بما آتى الله جل وعلا غيره منها، فإن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنريد أن يكون هؤلاء أعداء ربنا وأعداء ملتنا قدوتنا في هذا الأمر، نتأسى بهم ونسير بسيرهم، أم أننا لا نرضى إلا بالنبي الأعظم أسوة وقدوة لنا تحقيقا لقول ربنا جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله ويرجو ما عند الله واليوم الآخر الذي جعله الله تبارك وتعالى يوم الجزاء، يوم الفرح والاستبشار لأهل اليمين الذين تبيض وجوههم، ويوم الشقاوة والتغابن والندم لأهل الكفران ولأهل معصيته، لأهل الشمال الذين في ذلك اليوم تسود وجوههم، لقول الله تبارك وتعالى: فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بمرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام والصالحين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم في جنات النعيم، كما نسأله تبارك وتعالى أن نكون في ذلك اليوم من الفائزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، هذا حال سلفنا، بل إن حالهم تبع لحال قدوتهم ونبيهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة عزيزة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح والابتهاج بمقدم هذا الشهر وبمجيئه وباستقباله، وكان لأجل هذا يبشر أصحابه، لأنه أحرص الناس في هذه الأمة على خيرها وعلى ما ينفعها، يحب لأمته الخير، يحب لأمته الخير، كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن مع الأسف الشديد، ما أشقى هذه الأمة في سوء تعاملها مع نبيها عليه الصلاة والسلام، ما أتعس هذه الأمة حين تترك هدي هذا النبي الكريم وقد أمرت باتباعه، أمرت بأمر الله جل وعلا وبأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنها تعارض هذا وتخالفه. ليس هذا فحسب، بل إنها تترك هدي نبيها وسنة حبيبها لأعدائه، ممن جعل الله جل وعلا منهم القردة والخنازير من اليهود والنصارى. وقد تحقق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. على ما يكون حال هذه الأمة من شؤم التقليد، وهو أقبح أنواعه، أن يقلد المسلم أفسد خلق الله، وأن يقلدهم في أقبح الأمور وأشناعها. ولن نذهب بعيدا، بل ننظر إلى شبابنا وأبنائنا، كيف هو حالهم وكيف هو هديهم العام؟ أهو تبع لهدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا الواجب علينا وعليهم، أم هو على خلاف هديه، بل هو على هدي أعدائه هؤلاء الذين كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتقصد مخالفتهم في كل شيء، بل إنه أصل من أصول السنة مخالفة أصحاب الجحيم، وهم اليهود والنصارى خاصة، لقول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تهدنا إلى صراط هؤلاء ولا إلى صراط أولئك. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يبتهج الابتهاج العظيم لمقدم هذا الشهر، ويظهر فرحه وابتهاجه حين يبشر بمقدمه أصحابه فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النيران أو أبواب الجحيم، وفيه تصفد مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هذا من ابتهاج نبينا، ومثل هذا الابتهاج يعتبر من تعظيم شعائر الله، وهذا الذي ربى عليه نبينا أمته أن يعظموا أوامره وأن يعظموا شعائره، وأن لا يفرحوا إلا بمثل هذا. قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحهم بالطاعات، فرحهم بالتوفيق لمرضات الله جل وعلا، هذا ينبغي أن يكون هم كل مؤمن يسعى لتحقيقه ويجتهد في قبوله عند الله جل وعلا بإحسان العمل وإخلاص النية ودعاء الله جل وعلا، بل والإلحاح في الدعاء أن يتقبل الله جل وعلا منه صالح أعماله، لأن المؤمن الواجب عليه أن يعتقد دائما وأبدا أنه مفتقر إلى الله، وأنه يحتاج ربه جل وعلا في كل وقت وحين. لهذا إذا استعان لا يستعين إلا بالله جل في علاه. ولهذا تضمنت أعظم سورة في القرآن هذا الإقرار في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويفرح بمقدمه ويظهر الفرح تعظيما لشأن ما عظم الله جل وعلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا من تعظيم الله لهذا الشهر ومن تشريفه له، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول ربنا جل وعلا. ولما كان نبينا عليه السلام أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله، كانت هذه الأمور تظهر عليه، تظهر في حاله، وتظهر في مقاله، وتظهر في فعاله، تظهر في أموره كلها. لأننا في الأصل يا إخوان ما خلقنا إلا لعبادة ربنا تبارك وتعالى. عبادة الله عز وجل هي قطب رحى حياتنا كلها. أن ندور مع هذه العبادة، والعبادة هي محاب الله جل وعلا، وبالتالي العابد لله ينبغي أن يكون وأن يجده معبوده في محابه أو عند محابه، وأن يفتقده عند مساخطه كلها. يفتقده في أوقات المعاصي وفي أماكن المعاصي وفي أهل المعاصي، لا يكون مصاحبا لهم ومخالطا وجليسا وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأننا نهينا عن هذا. والله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، لأن الصادق صادق مع الله أولا، صادق مع الله بعد إيمانه به، ومن مقتضى هذا الإيمان العمل بما يرضيه جل وعلا، العمل بما يرضي معبوده والاجتهاد في ذلك، وأن تكون حياتك كلها على هذا المنوال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نستقبل رمضان هذا الشهر المبارك الذي فيه من هذه الخيرات العظام بذاك الدعاء، وإن كان عاما في بداية كل شهر، إلا أن في هذا الشهر يكون بمعنى أجل وأعظم، وهو دعاء رؤية الهلال، الهلال الذي لا يثبت الشهر إلا به، لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نحن أمة التأريخ القمري الهجري، لأنه التأريخ الأصح، وعباداتنا كلها تدور على هذا التقويم لا على غيره. وهذه الأمة أمة التاريخ الهجري، ولا ينبغي أن يقدم غيره عليه. والآن لو تسأل أبناءنا في أي يوم نحن، لا يعرف، لا يجيب. في أي شهر نحن، لا يجيب، لأنه لا يعلم في مدرسته إلا جانفي وفيفري ومارس وأبريل وهذه الأسماء، صح ولا لا؟ وهذه الأسماء لو تسأله أن يعد الأشهر القمرية لا يجيب كذلك إلا القليل القليل. نسأل الله العفو والعافية. هذا الشهر نستقبله إذا رأينا الهلال بهذا الدعاء المبارك الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، لا نقدس إلا الله جل وعلا. هذه الآيات الكونية وإن كانت من العلامات ومن المواقيت، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، لكننا لا نقدسها. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى أمته على هذا الأمر، لما خسف القمر حين موت إبراهيم ابن حبيبنا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قال خسف القمر لموت ابن رسول الله، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد أو حياته. هذه آيات لا نعتقد فيها هذه القداسة، ولهذا قال تعليما لأمته وتربية لأمته على التوحيد: ربي وربك الله، ربي وربك الله. إذا رأيناه ندعو أن يهله علينا، أن يهله علينا باليمن وهو الخير، جاء في رواية بالأمن والإيمان الذي هو أساس جميع الأعمال وكلها. ولهذا في هذا الشهر نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أمته كما في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الآخر: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خير عظيم وفضل من الله جل وعلا الذي يصومه إيمانا، إيمانا بفرضيته، إيمانا بالذي فرضه عليك ربك تبارك وتعالى، الذي أمرك بعبادته، أمرك بالصيام له، وجعل الصيام بينه وبين عبده كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصيام. يترك طعامه وشرابه وفي رواية وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. صامه إيمانا واحتسابا، بمعنى طمعا في أجره وثوابه، يحتسب هذا الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يجازيه هذا الجزاء العظيم، يغفر له ما سبق من ذنوبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرط أن يكون هذا الصيام بهذه الأوصاف. فيدعو المسلم بهذا الدعاء النبوي العظيم: باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. السلامة من كل ما قد يضرك في دينك وفي بدنك وفي مالك وفي أهلك، تطلب السلامة والعافية التي لا يدانيها شيء. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ربه تبارك وتعالى المعافاة، المعافاة في دينه وفي بدنه، بمعنى ألا تبتلى بما قد يكون سببا في إضعاف دينك أو ذهاب دنياك، لأن ليس كل الناس يصبر في الامتحان، الناس يبتلون، وقد يبتلى أفضل الناس عند الله لقول رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويبتلى المرء على قدر دينه، وهذا من رحمة الله بعباده، على قدر دينه. الأصل أن كل بلاء تبتلى به تصبر عليه، بمعنى أنك قادر على أن تصبر عليه. كفرك بعد البلاء هذا من سوء عملك ومن قبيح صنيعك، لأنه بإمكانك وبمقدورك أن تصبر وتحتسب هذا عند الله، والله جل وعلا يبتلينا ليمحص قلوبنا ويختبر إيماننا. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلى، نفتن في ديننا، نفتن في أبداننا، في أرزاقنا، ليرى الله جل وعلا الصابر من الساخر والكافر. بعض الناس يبتليه الله جل وعلا يخرج من رحمة الله، يخرج من رحمة الله، كتلك المرأة التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تندب ميتها، وهذا أمر محرم، محرم علينا عند موت قريب من أقاربنا أن نرفع الأصوات وأن نشق الجيوب أو أن نلطم الخدود، هذه من الجاهلية، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الواجب أن تصبر وتحتسب. إذا ذرفت عينك حزنا على ميتك هذا أمر لا مناص منه، وقع لأفضل الخلق وأحبهم عند الله جل وعلا، لنبينا عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم ذرفت عيناه، قالوا: يا رسول الله أو تبكي وأنت تنهانا عن البكاء؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا هو الواجب على كل مسلم عند كل مصيبة، ولكن ابتداء المسلم يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا السلام والمعافاة، وإذا وقعت فالواجب عليه أن يقابلها بالصبر الجميل الذي يكون سببا لمرضات الله جل وعلا عليك. وهذا حال المؤمن وأمر المؤمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمل المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإذا أصابه شر صبر فكان خيرا له. يؤجر على الصبر كما يؤجر على الشكر، يؤجر حين النعمة كما يؤجر حين المصيبة في حال السراء والضراء. في حال السراء والضراء لا يتغير حاله، وهذه من صفات المؤمنين الصادقين أنهم ثابتون على الأمر دائما وأبدا، لا يتذبذبون ولا يتقلبون، لا يغيرهم خذلان المخذلين كما لا يبدلهم مخالفة المخالفين، تصديقا لقول رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك. مما ينبغي أن نحققه استقبالا لهذا الشهر المبارك تبعا لما كان عليه سلفنا وما جرى عليه عمل أئمتنا وعلمائنا، أننا نتزود علميا لهذا الموسم، وهذا بالتفقه في أحكام وظائف هذا الشهر. وظائفه من الصيام ومن تلاوة القرآن ومن الصدقات ومن الاعتكاف ومن العمرة فيه، هذه كلها من وظائف شهر رمضان. الصيام شهره، وهو الشهر الذي فرض علينا ربنا جل وعلا صيامه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب على الذين من قبلنا أصل هذه العبادة، أما صيام هذا الشهر فهو مما خص الله عز وجل به أمة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لم تصم أمة من الأمم قبلنا هذا الشهر شهر رمضان، وخصنا الله عز وجل بهذا الفضل، وهذا من التكريم الذي كرم الله جل وعلا به نبيه وأمته من بعده، فله الحمد والشكر وله الفضل والمنة. والواجب علينا أن نقابل مثل هذه النعم بعظيم الشكر، بعظيم الشكر للمنعم عليها، نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. بعض الناس يرى في الصيام ويرى في هذه العبادة مشقة، ولكن أهل التقى وأهل الإيمان لا يجدون فيها إلا الراحة والحلاوة والمتعة التي يحرمها غيرهم ممن لم ينور الله جل وعلا قلوبهم بالإيمان. أهل الله جل وعلا هم الذين راحتهم في طاعة الله وفي ذكره، طمأنينة نفوسهم في ذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، راحتهم في عبادة مولاهم كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة كان يقول لبلال حين يأمره بإقامتها: أرحنا بها يا بلال. راحة حبيبنا في هذه الصلاة. ولهذا كانت آخر وصية لهذه الأمة الصلاة، وهو يعالج سكرات الموت، فداه أبي وأمي. ويقول لمن حضر: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حافظوا عليها، استقيموا عليها ولا تضيعوها. ورحم الله الإمام أحمد، كان يقول: قدر كل مسلم من إسلامه بقدره من الصلاة، في محافظته عليها وفي اجتهاده فيها وفي حرصه على أدائها في وقتها بخشوعها وخضوعها، متأسيا بنبيه وبمن كان معه من أصحابه ومن سلف هذه الأمة الكرام. والأخبار في هذا كثيرة وكثيرة جدا. وظائف هذا الشهر في القيام، أحكام القيام، وكل ما جاء رمضان كلما كثر الخوض في بعض المسائل، هذا التهجد وهذا هو القيام وهذا هو التراويح، ويخلطون على الناس. ونحن ولله الحمد والمنة أكرمنا الله عز وجل في بلدنا هذا، وهذه من حسنات من سبقنا من علمائنا وأئمتنا في نشر سنة حبيبنا، أن هذا البلد في قيام رمضان على السنة، من حيث المحافظة على عدد الركعات التي كان يقوم بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها، لقول أمنا الصديقة بنت الصديق. هذه المناطق أنا نحب أن نرفع صوتك، نذكر عائشة وأبي بكر وعمر، ها نسمو شوية، صح ولا لا؟ ما نقولش باش ما تقولوش أنا نعيب فيكم، لكن هذا شر ابتلينا به، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا، وأن يطهر بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كل شيعي رافضي خبيث يعادي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولياء الله جل وعلا الكرام العظام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيامه على 11 ركعة في رمضان وفي غيره من الليالي، ما كان يزيد. إذا كان رسول الله ما كان يزيد، وهديه هو الهدي الأقوى، من زاد على هذا يصح أن نقول وافق السنة؟ أبدا، ما وافق السنة. وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن نحن نتكلم بما نعتقد أنه الصواب وأنه الراجح. فهذه نعمة أحببت أن أذكر إخواني بها حتى نحمد الله عز وجل عليها. أنعم الله علينا بموافقة السنة، لما نريد أن نبدلها بغيرها؟ لما نريد الإحداث فيما لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن نهينا عن التقليد، نهينا عن التقليد، يعني التقليد لغيرنا. جماعة يقولوا هم في الحرم يديروا انديروا، كأن اللي في الحرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه وعدم مخالفة أمره. والحرم فيه بدع، إذا نقول بسنيتها ما زالت إلى يومنا هذا، فصلى الله عز وجل أن يوفق القائمين لإزالتها. وقد اجتهد العلماء الأعلام الأئمة الكبار على إزالتها، وقد أزيل الكثير منها. في وقت سابق كان الحرم المكي فيه أربع محاريب، أربع محاريب: المسجد الحرام الذي يأمه الناس، تأمه هذه الأمة التي قال فيها ربنا جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. إذا صلوا محراب الحنابلة، الحنابلة يجوا يصلوا وراء إمامهم، والمالكية يجوا لجهة محرابهم ويصلون وراء إمامهم المالكي، والشافعية كذلك، والأحناف كذلك. هل هذه أمة مجتمعة وهي متفرقة في عبادة هي أعظم العبادات في الركن العملي الأعظم والأول ألا وهو الصلاة؟ هذا لا يصلح أبدا، وليس مما أمر الله به ولا مما دعا إليه نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة عظيمة، نتفقه في أحكام القيام، نتفقه في أحكام الاعتكاف، وهو وظائف من وظائف الشهر، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف إلا في رمضان، إلا في رمضان. من وظائفه كذلك الاعتمار، العمرة، والعمرة في سائر الشهور، إلا أن في رمضان فيها زيادة فضل، أن العمرة في رمضان كحجة معي، قال عليه الصلاة والسلام، فضل عظيم، كأنك حججت مع رسول الله، يعني في فضلها وثوابها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا، والحمد لله في كل مدينة وكل منطقة عندنا من إخواننا من طلبة العلم من يجتمع مع إخوانه على متن من متون السنة، يتدارسون ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام هذه العبادة، متن من متون السنة ومتن من متون الفقه. المهم الناس يتهيئون لهذا الشهر بالتعلم والعلم دائما وأبدا، أصل عندنا العلم دائما وأبد وأبدا سابق للعمل، وهو إمامه، وهو إمامه، كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا. هذه كلمة تذكيرية، ونحن بعد أيام قلائل أحل علينا هذا الضيف الكريم، ونستقبل هذا الشهر المبارك، فينبغي لنا أن نستقبله بمثل هذه المعاني الجليلة التي ربانا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليها سلفه الكرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح وهو مناسب لها. والله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين جميعا أن يتوبوا إليه توبة صادقة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه فرصة يا إخوان، من ابتلاه الله جل وعلا ببلية التدخين مثلا، من ابتلاه الله جل وعلا ببلية النظر إلى النساء وإلى ما حرم الله تبارك وتعالى، من ابتلاه الله جل وعلا ببلية إضاعة الأوقات وإهدارها فيما لا ينفعه بل فيما يعود عليه بالضرر عليه في دينه ودنياه، الذين يضيعون الأوقات في هذه الألعاب المهدرة للأعمار، يقعد بالساعات فالدومين، تقولون الدومين أنتم المكعبات. المؤمن دائما قد يقع في الخطأ والزلل، ولكن الأصل فيه أنه إذا نبه تنبه، وإذا ذكر ذكر، وإذا نصح استجاب، ما يكونش حاله كحال من قال الله جل وعلا فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صلى الله عليه ووفقنا وإخواننا، واكتفي بهذا القدر لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. الشيخ طارق راها مرزم لي رزمة.
قال شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز رد السلام على المميع المنهج السلفي؟ لأن بعض أهل العلم يقول الرد واجب.
كيش ماكلة أفضل من هذه؟ اسمه اسمه لا معليش نجاوب عبد الجبار، نعطيه له هذا صاحب البيت. صاحب البيت لكرمه أو أهمس في أذن أسامة قال له عيب جينا من العاصمة وما تأكلش عندنا. احنا في الحقيقة هو يعلم وربما جميعكم يعلم أن أشهى طبق عندي وألذ الطعام هو أن أجلس بين إخواني، صدقوني والله الذي لا إله غيره. وبالتالي أنا كنت وعدت إخوانكم من مدة، على كل حال ربما طالت المدة، ولكن أنا دائما وأبدا إذا كرروا أكرر، نقول لهم والله أنا لا أخلف الوعد إلا إذا توفانا الله عز وجل، فالبركة في غيرنا. فأقول لهم بإذن الله سيأتي هذا اليوم حتى جئنا ولله الحمد. ولكن مع الأسف لما جيت مع موعد مع إخوة لكم في منطقة أخرى، ووعد كذلك مني لهم، فأيهما أولى؟ أنني أنهي الكلمة ونجلس مع عبد الجبار وإخوانه ويحطون الشخشوخة ويحطون المشاكل ونضيع من الوقت في هذا، وإن كان يعني موش تضيع هذا يعني يأخذ من وقتنا على حساب وقت إخواننا، وربما نخلف وعدنا معهم. وش اللي تنصحوني به؟ أنا أستنصحكم الوفاء. جزاك الله خير، جزاك الله. أي خلاص قول شيخ.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز رد السلام على المميع في المنهج السلفي؟ لأن بعض أهل العلم يقول الرد واجب.
الله يهديك يا شيخ. احنا كنا في جو رمضان والإيمانيات معليش رد عليه السلام، رد عليه السلام، وإن استطعت أن تنصح له بهذه المناسبة أي بمناسبة ردك للسلام عليه يكون هذا هو الأفضل والأكمل، لأننا نعتقد أنه على منهج غير سوي، لأن منهج التمييع يناقض منهج الحق. منهج الحق والحق عندنا قال الله قال رسوله، والحق عندنا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة منهجهم محفوظ ولله الحمد والمنة، محفوظ بمعنى أنه لا يستطيع ملبس يجي يقول لنا منهج السلف كيتو كيت ويخالف أصلا من أصوله. نقول له لا، أنت مخطئ، منهج السلف هذا الأصل يخالفه، وهذا الأصل غير موجود فيه. يأتي واحد يدعي ويدعي أتباعه أنه إمام من أئمة السلف، يقول ويصرح بملء فيه قائلا إن منهج الردود منهج غير مجد. منهج الردود، المنهج السلفي، لأن منهج الردود هو منهج السلف، منهج السلف قائم على البيان والرد، وهذا هو ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة أئمتهم منذ أن عرفوا بهذين الأصلين، بنشر السنة وموالاة أهلها وفضح البدعة والرد على أصحابها، هذا منهجهم. لأن السني لا يستطيع أن يسير في دعوته من غير هذين الأصلين. قال أين بين السنة والأخرين يدبر يصانهم وما على بالناش بهم، هذا إحنا نقوله. هذا جماعة هما يدعوا ذلك ولكنهم مخطئون، يدعون أن هذا من السلامة، هذا ليس من السلامة. السلامة أنه يسكت، أنا نسكت والسلام. بعضهم حتى يسأل في بعض القضايا، قضايا منهجية ودعوية، ويعلم الجواب ولكن يخفيه، يقول ما عنديش جواب. يكونوا في مجلس هكذا، احنا هما شايخ نتشاوروا، ايش رايك فلان؟ ما عنديش راي. سبحان الله، كيف ما عندكش راي؟ ما عندوش راي لانه كاين راي اذا اظهره وباح به هذا يخالف ما هو عليه لانه لا يعتقده في حقيقته، وكاين راي ثاني وهذا الراي هو الذي يعتقده ولكن لا يستطيع أن يصرح به في مثل هذا المجلس لأنه يفضح أمره في هذه المسألة. وهذا اللي قال عنه أحدهم عن هؤلاء، قال حال بعضهم كحال مؤمن فرعون يخفي إيمانه، هكذا حاله، وصوره تصويرا صحيحا لنا عليه الأدلة. فهذا منهج منحرف لا شك ولا ريب، لا بد أن تكون ناصحا لأمة نبيك ولإخوانك أن تبين لهم الحق وأن تصدع به وأن لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى من يعارضك ولا تخشى من يقدح فيك ولا تخشى من يطعن فيك ولا تخشى من يلبس عليك كما هو حال هؤلاء وغلمانهم في زماننا أو في أيامنا هذه. صلى الله العفو العافية. نعم.
قد بارك الله فيكم. بعض إخواننا يدرسون بعض المتون مع إخوانهم من الطلبة، فإذا أقبل شهر رمضان تركوا الدروس وتفرغوا لختم القرآن مرات وكرات، ويحتجون بأن بعض السلف كانوا يوقفون الدروس، بل منهم من كان لا يفتي في رمضان ويتوقف أو يتفرغ لكثرة تلاوة كتاب الله عز وجل، فهل هذا الفعل صحيح بارك الله فيكم، وما توجيهكم نحو هذا؟
إذا كان هؤلاء لهم سلف فيما يفعلون فنحن لا ننكر عليهم ولا نلومهم، وينبغي لنا أن نتعلم أن من المسائل مسائل لا يسوغ فيها الإنكار. كيف تنكر على رجل يقول لك أنا أتأسى بخير هذه الأمة، بسلف هذه الأمة، أنا أتأسى بمالك عليه رحمة الله كان يترك دروسه ومجالسه العلمية ويقبل على كتاب الله وعلى مصحفه طيلة هذا الشهر، وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، وكان ربما ختم في الليلة الواحدة ختمتين لكتاب الله للقرآن كله. هذه من الأمور التي تدهش العقول في اجتهاد القوم وإقبالهم على طاعة ربهم في هذا الشهر. فنحن لا ننكر على هؤلاء، احنا ننصح هؤلاء بعقد المجالس قبل رمضان كما ننصحهم بالاجتهاد في رمضان، وإن أبقى أحدهم مجالسه يذكر بها إخوانه له ذلك، له أسوة بعلمائنا الذين عايشناهم وعشنا معهم وكانوا يكثرون من الدروس في رمضان، ومن ترك وتأسى بالسلف فهذا أولى وأحرى أن لا ينكر عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان مع عدم الصيام في النصف الأول؟
هذا خالف السنة مباشرة، لأن السنة أن من صام النصف الأول من شعبان إذا انتصف شعبان لا يصوم، يتوقف عن الصيام امتثالا لأمر رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نهى عن صيام النصف الأخير إلا لمن كان له صيام يصومه كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس هذا يكمل صيامه، أو كمن كان صيامه كصيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما هذا يكمل الصيام. أما حديث عائشة رضي الله عنها فيما أخبرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه جله أو كله فهذا من فعله، نحن عندنا القاعدة إذا تعارض القول مع الفعل يحمل، يقدم القول على الفعل ويحمل الفعل على الخصوصية، وإذا تعارض النهي والإثبات فإنه يقدم النهي على الإثبات، هذا الذي ينبغي علينا إذا انتصف شعبان والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر أن الله عز وجل أنزل جميع الكتب السماوية في شهر رمضان؟
في شهر رمضان. والله كأنه في ذهني شيء من هذا، وأنه من الكتب كان في أوله. تذكر هذا؟ أحسن. كأنه في حديث في هذا الباب وهو صحيح، والله أعلم. يعني هذا خاصية زائدة لهذا الشهر أن الله أنزل فيه سائر كتبه، وجزا الله خيرا السائل على هذا السؤال، لأنه فيه زيادة هذه الفائدة، والله أعلم.
قال أحسن الله إليكم، بالنسبة للمرأة الحامل التي تفطر في رمضان، ماذا عليها، القضاء أم الفدية؟ فقد أشكل علينا اختلاف العلماء في هذه المسألة.
لا يشكل عليك يا أخي اختلاف العلماء، هذا واقع، واقع في الفقه الإسلامي، وليس كل خلاف نعتقد أن فيه مضرة ومفسدة. لا نقول بقول أولئك اختلاف أمتي رحمة، هذا لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل الذي صح أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولكن من الخلاف خلاف سائغ، ومنه خلاف غير سائغ. الغير سائغ لا إنكار فيه، لا تقدر تنكر على الثاني. مثلا يجي واحد يقول لك الأذان فيه أربع تكبيرات، ويجي واحد آخر يقول له لا أنت مخطئ، الأذان فيه تكبيرتين. ويقول له إحنا المساجد عندنا في الجزائر كاع تكبيرتين. يقول له يا أخي هذا ثابت في السنة، الأذان أربع تكبيرات. هذا تعامل الجهل بالمسائل الخلافية، يصلون إلى مثل هذا الأمر، وبعد هذا يخطئوا وهذا يصوبون بعد. مع الأسف الشديد احنا ربما يفصل مؤذن عن آذانه أو تأذينه في المسجد لأجل المخالفة في هذا الأمر. كبر أربع تكبيرات، جاء بأمر عظيم وخطير ومخالفة، يا سبحان الله، يؤذن بآذان رسول الله، وأربع تكبيرات كان آذان رسول الله في مكة، والتكبيرتين كان آذان رسول الله في المدينة. وهذا من خلاف التنوع، الخلاف السائر، نقول هذا ثابت وهذا ثابت، لا حرج فيه ولا إشكال. ولا ينبغي للمسلمين أن يتناحروا لأجل هذه المسائل الخلافية التي هي من هذا النوع، وهذه وفي هذه المسألة قضية الحامل وخلاف الفقهاء في قضائها، الجمهور على أنها تقضي على النص العام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذهب بعض المحققين من علمائنا إلى أن الحامل والمرضع تطعمان. وش دليلهم اللي خرجوا به على الأصل العام؟ دليلهم حديث رسول الله، صح عندهم. أقول صح عندهم لتعلموا أن الجمهور ضعفوا هذا الحديث ممن لم يرى العمل به، ألا وهو
الحامل والمرضع تطعم. حديث صحيح صحح جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذه المرأة إذا اقتنعت بهذا القول فتطعم ولا تقضي صيامها، ومن أخذ بقول جمهور العلماء في هذه المسألة احنا لا نقول له ذلك، ولكن نقول له سلف في ذلك وله إمام متبوع، والمرء على دين من أفتاه والعلم عند الله.
قال أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم، أنا إمام أصلي بالناس التراويح وألزمت بذكر موضع السجدة قبل تكبيرة الإحرام من طرف الجهة الوصية، وقد هددت بالفصل من الإمامة، فبما تنصحني بارك الله فيكم.
والله يا أخي أنت إذا ألزمت لا تلزمني، وأنا لا أنصح إخواني وأحبتي إلا بلزوم السنة، وهذا أمر الذي يدعيه ويدعي ثبوته نحن ما زلنا طلبة علم، ونحتاج أن نتعلم وأن نأخذ العلم عن غيرنا، ولكننا تربينا في هذا الباب أننا لا نأخذ العلم إلا بدليله. فنقول لهؤلاء إذا عندهم شيء في هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم عند الله. فإذا أنت ألزمت وأحرجت لا تحرجني معك، فأنا لا أنصح إلا بالسنة والعلم عند الله.
نختم بهذا.
جزاك الله خيرا.
قال بارك الله فيكم شيخنا، نشهد الله عز وجل في علياء سمائه أن نحبكم فيه.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه.
قال نحن مجموعة من الأئمة نريد نصيحتكم حول اختيار كتاب تنصحون به إخوانكم بتدريسه للناس في شهر رمضان المبارك.
يعني خاص بالصيام ولا عام؟
كتاب يدرس في رمضان.
لا طيب معلش، إذا كان فيما يتعلق بأحكام الصيام أنصح إخواني وزملائي سابقا، أنا وياك الآن ما هم زملاء يسمحونا راكم إخوان فقط الأئمة، أنصح إخواني الأئمة بمدارسة كتاب الصيام من بلوغ المرام فيما يتعلق بالأحكام بشرح الشيخ العثيمين الذي هو من أفضل الشروح، وفيما يخص كتاب يعني يناسب للجو الإيماني الذي يكون في هذا الشهر المبارك، خاصة لو تكون لكم مجالس ما عندك بالأئمة ولا عموم الناس، ما عندك عموم الناس من الحين والآخر، تأخذ فصل إما من كتاب الداء والدواء لابن القيم أو من كتابه كذلك الفوائد، فإن فوائده عظيم وكتاب عظيم في هذا الشأن، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وبارك الله فيكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.